في أحرفها عن سمت الإسلام،
عن قوم قد سبقوا في ماضي الأيام.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إخواني أخواتي أحبابي في الله، يتجدد اللقاء بكم دائما في هذا البرنامج شخصيات قرآنية، واليوم مع شخصية جديدة، ألا وهي شخصية نبي الله شعيب عليه السلام. وقصة نبي الله شعيب عليه السلام وهذه الشخصية، شخصية من أروع الشخصيات، وكل الأنبياء طبعا شخصيات رائعة عظيمة جدا جدا، كيف لا وقد اصطفاهم الله عز وجل على كل الخلق. لكن قصة نبي الله شعيب أو شخصية نبي الله شعيب شخصية تتجلى فيها الكثير من السمات المهمة لكل داعية ولكل عابد ولكل سالك إلى الله تبارك وتعالى. هنتعلم مع هذه الشخصية كيف يتعامل الإنسان مع المدعوين، وإن شئت فقل كيف يتعامل الإنسان مع الناس. أناس يسخرون، كيف تتعامل مع الذين يسخرون منك؟ وهل السخرية بتعمل لك هزيمة نفسية وبتعمل لك إغلاق، ما تعرفش تتصرف أو ما تعرفش يعني تنشغل بمسألة السخرية وكرامتك وتنسى القضية التي أنت بصددها والموضوع الذي تتكلم فيه؟ شخصية نبي الله شعيب شخصية عابدة، شخصية تقية لله تبارك وتعالى. من المبادئ المهمة، طبعا كل ده هنشوفه بالتفصيل إن شاء الله، إنما إجمال سريع كده، من المبادئ المهمة التي يعيش عليها نبي الله شعيب العمل بما تقول، لا يخالف ما يقول أبدا، وأنه يعتقد عقيدة جازمة أن التوفيق منبني على ذلك. إنما أن يأتي إنسان ويتكلم مع الناس كلام ولا يعمل به يكون التوفيق بعيد عنه، لأن التوفيق ده من ربنا سبحانه وتعالى. أيضا من السمات المهمة التي تميز شخصية نبي الله شعيب مسألة التودد في الدعوة، إني أراكم بخير، مسألة إن يكلمهم كلام يفتح نفسهم ويحببهم في ربنا تبارك وتعالى، إن ربي رحيم ودود، يكلمهم عن ربنا كلام العالم بربه أو العارف بربه تبارك وتعالى. نبي الله شعيب وبعث في قوم عندهم أمراض خطيرة جدا جدا، الأمراض دي أمراض اقتصادية، أمراض مادية، أمراض تتعلق بالمال والاقتصاد، يطففون الكيل والميزان. هذه قضية قديمة حديثة، مش قضية مثلا كانت أيام نبي الله شعيب، لا. وعلى فكرة وهذا سبب من أقوى الأسباب التي جعلتني أختار هذا الموضوع، وإني أؤمن بأن طرح قضية نبي الله شعيب طرح مهم جدا جدا بالنسبة للواقع الذي نتعامل به، لأن نفس الأمراض ونفس المشاكل، جشع التجار والاحتكار وتطفيف الكيل والميزان، إن هم يبيعوا بالوزن القليل ويشتروا بالوزن الكتير، يغشوا في الميزان، قضية خطيرة جدا. مسألة التحكم في الناس، مسألة إن كانت معاك سلطة وقوة تأخذ أموال الناس بالقوة، وإنك ترعبهم وتخوفهم عشان تأخذ فلوسهم. يعني الحقيقة حاجات كتيرة جدا جدا كانت في قوم شعيب موجودة في جيلنا وموجودة في زماننا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن طبعا دعوة نبي الله شعيب تتعلق بالموضوع ده بجانب مسألة العبادة للتوحيد أو الدعوة إلى التوحيد، توحيد الله تبارك وتعالى. قصة نبي الله شعيب ذكرت في القرآن المكي بالتفصيل، في القرآن المكي، زي عندنا مثلا السور التي ذكرت فيها قصة نبي الله شعيب وظهرت سمات شخصية نبي الله شعيب، قصة الأعراف، سورة الأعراف، سورة هود، سورة الشعراء. يبقى الأعراف وهود والشعراء، باقي السور بتذكر على سبيل التعرض السريع استماتة مش واضحة قوي فيها. وعندنا في موطنين ذكر قوم شعيب, ذكر في موطنين أصحاب الأيكة وذكر في موطنين أصحاب مدين. أصحاب مدين, يا ترى أصحاب مدين هم أصحاب الأيكة ولا في اختلاف يعني المسميين لحاجة واحدة والناس واحدة, ولا دول ناس ودول ناس؟ هنشوف الكلام ده بإذن الله سبحانه وتعالى. يعني هل نبي الله شعيب بعث لأمة واحدة اللي هم أصحاب مدين هم نفسهم أصحاب الأيكة, ولا دول قومين مختلفين يعني كانوا جيران صحيح في الأماكن أو في كده وبعث لمدين وبعدين بعدهم بعث لأصحاب الأيكة, وليه سموا بأصحاب الأيكة وليه دول سموا بأصحاب مدين؟ ذكر في موقفين أصحاب مدين وذكر في موقفين في القرآن الكريم أصحاب الأيكة. لم يذكر في القرآن المدني شيء عن قصة نبي الله شعيب إلا على وجه الإشارة السريعة قبل ما أبدأ في طرح الآيات اللي بتفصل قصة نبي الله شعيب وتناولها بالدراسة. عايز أقول لحضراتكم السورة مثلا زي سورة التوبة, سورة مدنية ذكر فيها الإشارة إلى قوم شعيب أصحاب مدين, فربنا عز وجل قال ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ربنا تبارك وتعالى بيخبر نبيه إن يقول لقومه من المشركين من كفار قريش, بيقول لهم ألم, بيكلم نبيه ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح, كيف أهلك الله تبارك وتعالى قوم نوح بالطوفان, وعاد ربنا أهلكهم بالريح, وثمود بالرجفة, وقوم إبراهيم بسلب النعم, وأصحاب مدين يوم الظلة والرجفة والصيحة, ونشوف الكلام ده إن شاء الله, والمؤتفكات اللي هم قوم لوط. المؤتفكات يعني المنقلبات, لما جاء جبريل والكلام ده اتكلمت عنه في حلقتين قبل كده عن قوم لوط, وطبعا كلام برضو عن لوط وأفعال قومه برضو شيء متعلق بالواقع, صفات وسمات شخصية نبي الله لوط, وبعدين فعل قوم لوط اللي هو أصلا موجود في زماننا ولا حول ولا قوة إلا بالله, ومن أسبابه أو من نتائجه الوخيمة المريضة انتشار بعض الأمراض لسيما أمراض الجهاز المناعي زي مرض الإيدز, ودي مشكلة خطيرة طبعا. وطبعا الإنسان لما يبعد عن شرع ربنا يعاقب عقوبات, وتعاقب المجتمعات وتعاقب الأجيال عقوبات شديدة جدا جدا. فاللي حصل بالمؤتفكات يعني المنقلبات, المراد بهم قوم لوط أتتهم رسلهم بالبينات. هبدأ كده آية, طرح آية بس من سورة الأعراف بتكلمنا عن نبي الله شعيب. فربنا عز وجل يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. هذه آية بداية الكلام عن قصة نبي الله شعيب من خلال القرآن الكريم. إنما طبعا مش هقول الآيات كلها لأن طبعا الآيات طويلة الحقيقة. فنبي الله شعيب عايزين نعرف عنه كده معلومة. نبي الله شعيب قيل أنه من ذرية إبراهيم, كل دي على فكرة أقوال ودي مبنية على ما نقل من أقوال المفسرين عن التوراة. وقيل أنه نبي الله شعيب من قبيلة عنزة العربية، من قبيلة عربية، يعني شعيب عربي، وصهر موسى عليه السلام يعني بنته اتجوزت أو تزوجها نبي الله موسى. وهذا مبني، الكلام ده طبعا مش أحاديث مقطوع بها 100%، لكن هذا مبني على صحة ما رواه ابن عبد البر عن سلمة ابن سعد العنزي. سلم ابن سعد العنزي لما أسلم وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم الحي عنزة، عنزة دي قبيلة عربية معروفة، مبغي عليهم، مقصورون، رهط شعيب وأختان موسى. أختان موسى يعني أصهار موسى. يبقى دلوقتي لو أن هذا الخبر صحيح يبقى خلاص نبي الله شعيب ده جاء بعد قوم، بعد نبي الله لوط، وكان في تزامن مع نبي الله موسى، إذ أنه زوج ابنته لنبي الله موسى. ولا سيما إن ربنا عز وجل قال عن موسى: ولما ورد ماء مدين، ولما ورد ماء مدين. طب مدين دي أصلا أهلكها الله، يعني هلكت مدين دي، هلكت، وهنشوف كيف أهلكها الله تبارك وتعالى، الظل والصيحة والرجفة. وهو جاء مدين يبقى كان قبل أن تصاب مدين بالهلاك. فدي من الحاجات اللي بترجح قصة إن يكون في تزامن بين نبي الله شعيب ونبي الله موسى عليهما السلام. طيب قوم شعيب، ذكر القرآن أن شعيبا أرسل إلى أهل مدين وإلى أصحاب الأيكة. إيه قصة، إيه موضوع الأيكة؟ أصحاب مدين، إيه مدين دي؟ مدين دي قبيلة عربية، مدين قبيلة عربية من العرب العاربة، وطبعا بتسمى دايما نسبة إلى أشخاص، حتى في بعض في العبرانية بيقول لك إلى مديان، فيها مد كده، إنما في العربية مدين. فقبيلة مدين دي قبيلة عربية من العرب العاربة على أرجح ما قال المؤرخون. طيب يبقى مدين دي قبيلة، فربنا عز وجل يقول في سورة الأعراف: وإلى مدين أخاهم شعيبا. أخاهم يعني منهم، يعني نسبوا منهم، يعني هو مين؟ نسبوا من مين؟ عشان كده لما قال سلمة ابن سعد قال رهط شعيب، رهط شعيب اللي هم نعم الحي عنزة مبغين عليهم مقصورون، رهط شعيب، رهط شعيب، لأن شعيب كان من مدين وأصلها من قبيلة عنزة. طيب هذه قريبة من المكان، ويريد بقى أحبابنا في الكنترول بارك الله فيكم يظهروا لنا بقى الخريطة كده. هي يا جماعة شوفوا الخريطة ظهر على الشاشة اهي، والحقيقة يعني من كتاب الخرائط دي كلها في البرنامج بتاعنا، جايبها لحضراتكم من كتاب الكتب الرائعة، كتاب أطلس القرآن، موجود الحقيقة كتاب رائع جميل، خرائط وآيات وكلام من ده. فشوفوا الحتة الصغيرة في الخريطة، الحتة اللي فوق دي مبينة الحتة اللي متخدم الخريطة فوق خالص في البحر الأحمر من فوق، يعني قرب قرني البحر الأحمر. أهي بقى لما نيجي عليها بقى في الحتة الصورة المكبرة، الخريطة المكبرة، الصورة العلامة الخضراء الكبيرة دي هي دي مكان مدين، وقريبة من ديار ثمود. لو جينا نبص هنلاقي مدين في شمال الحجاز جنوب الشام، شمال الحجاز، في أقصى شمال الحجاز، شمال السعودية، شمال الجزيرة العربية، جنوب إيه؟ جنوب الشام. هي قريبة طبعا، قريبة من بحيرة قوم لوط، وإن كانت بعدهم بمدة. وهنا سؤال مهم جدا، يعني طيب أصحاب الأيكة هم أهل مدين؟ هم هل كانوا يسكنون المنطقة الخضراء اللي ظهر على الخريطة؟ طبعا خضراء عشان اللون اللي ظهر على الخريطة، يعني إنما هي يعني ما نقدرش نقول لها كانت أرض خضراء بمعنى بقى الأنهار والكلام ده، إنما أنا بقول هل أهل مدين كانوا يسكنون هذا المكان؟ أصحاب الأيكة هل كانوا هم نفسهم أهل مدين؟ الحقيقة دي محل خلاف بين العلماء. مين اللي قالوا أصحاب الأيكة غير أهل مدين؟ قالوا دول كانوا ببادية مدين، يعني مش في مدين نفسها انما قريبه من مدين. ايه معنى الايكه؟ الايكه دي عن الشجره، غيضه يعني حديقه كده من شجر ملتف، يبقى الايكه شجره. وقيل انها شجره كانت تعبد، شجره كانت تعبد من دون الله، يعني كانوا بيعبدونه. عشان كده لما ربنا عز وجل قال عن أصحاب الأيكة لم يقل أخاهم شعيبا إذ قال لهم شعيب ألا تتقون، ما قال لهمش أخوهم شعيب. وده اختيار ابن كثير رحمه الله لما قال ما قال لهمش أخوهم شعيب، لأنه مش لم يكن منهم في النسب، لا لأنهم كانوا مشركين. والكلام ده طبعا مردود عليه، إنما طبعا كان في أنبياء كتير مشركين ومع ذلك كان ربنا عز وجل يقول أخوهم هود أخوهم شعيب، فمش مش مش شرط يعني القصة تبقى كده. فالأيكة هي الشجر العظيم الملتف. أنا مش عايز صراحة أدخل بقى في تفنيد هل قوم أصحاب الأيكة هم أهل مدين ولا مختلفين، ممكن الحتة دي ما تهمكوش، مع إنها صراحة في البحث خدت مني وقت بس مش مشكلة. إنما أنا بقول هي خلاف بين العلماء، هل أصحاب الأيكة هم أصحاب مدين ولا يعني أمتين يعني منطقتين مختلفتين، دول مكان ودول مكان، مش هتفرق معانا مش هتفرق معانا لا سيما. بس في ناس بيقولوا لا يا جماعة ده هم مختلفين، لأن أصحاب مدين الشبه اللي كانوا بيثيروها شبه مختلفة، شبه مختلف. ايه الشبه اللي كان بيثيرها اصحاب مدين؟ كانوا بيتهكموا، وهنشوف الكلام ده طبعا بالتفصيل، كانوا يتهكموا على نبي الله شعيب، اصلاتك تأمرك ان نترك ما يعبد اباؤنا او ان نفعل في اموالنا ما نشاء انك لانت الحليم الرشيد، يقصدون السفيه الضال، يعني بيشتموه. ما هو مش شرط كل كلمة مدح يبقى اصدها المدح، ده هم اصدهم العكس. احيانا تقول واحد يقول لواحد ايه ده انت يعني عمل موقف كده، يقول له ولا ده انت ذكي قوي، ذكي قوي دي يقصد يعني ان هو مش ذكي، لا عكسه، بيقصد عكسه. زي ما هم قالوا لسيدنا، بس هو كده بيبقى فيه شبه من يعني المفروض ما نستعملش الاساليب دي اصلا، ولا نقدح ولا نسب. وصفوه بالضعف وقالوا ان لنراك فينا ضعيفا، لنراك فينا ضعيفا. ضعيفا ليه؟ لقلة الاتباع، ما فيش وراك حد، ما فيش حد ماشي معاك، ما فيش لك يعني ناس ماشيين معاك في رسالتك وفي قضيتك، بس ضعيف من هذا الجانب، انما قوي من جانب العيله. انتوا واخدين بالكم؟ يعني هو ضعيف ان ملوش اتباع، هما بيشايفين كده، ضعيف ان ملوش اتباع، انما قوي من جهه الاسره، من جهه القبيله. وطبعا لو جم يؤذوه، لو جم يقتلوه، القبيله هتنتفض، وان كانت غير متفقه معاه في القضيه بتاعته، وان كانوا غير مؤمنين بيه. زي ما كان كفار قريش كده، قريش كانوا خايفين ان هم يقتلوا النبي عليه الصلاة والسلام، عشان قريش حتى وقبيلة بني عبد المطلب حتى برغم ان هم رافضين دعوته ورافضين رسالته ورافضين نبوته، الا انه لو حد مسه هينتفضوا له، لانه منهم برضو الدم، فيه الدم بينهم، فدي مسألة. فبيقولوا ولولا رهطك لرجمناك، انت لولا عيلتك ولولا قبيلتك لرجمناك. ايضا وصفوه وقالوا له هنرجمك، خوفوه بالرجم. يبقى تهكم وصف بالضعف، خوفوه بالرجم. انما اصحاب الايكة ما كان حجتهم او مأخذهم عليه او طريقتهم في ردهم كانت مختلفة، كان السخرية والكذب، كان بيقولوا له يعني انت بشر زيك زينا، ازاي تيجي تعمل علينا فيها نبي وتقول لنا دعوة وكلام من ده. دعوة نبي الله شعيب، وده الكلام بقى الكلام المهم، وعايز بقى ان شاء الله نركز فيه كويس جدا. دعوة نبي الله شعيب كيف يعني ايه، دعاهم ازاي، وايه الكلام اللي ركز عليه، وردهم عليه، والمناظرات اللي كانت بينه وبينهم، وايه الفوائد الإيمانية والتربوية والحياتية، ازاي نستفيد من شخصية نبي الله شعيب من خلال القرآن الكريم. بعد الفاصل نرجع إليكم بإذن الله. أحبابي في الله، قوم شعيب كانوا مشركين، ده رقم واحد، وكانوا يعبدون الأيكة الشجرة، يعبدون غير الله، كانوا يبخسون المكيال والميزان، مسألة طغيان المادة والجشع، جشع التجار وخدعتهم للناس البسطاء الفقراء، وأكلهم أموال الناس بالباطل، وإخافتهم الناس، وقطع الطريق، قطع الطريق. يا سبحانك يا رب، حاجات نفس الأمراض، نفس الأمراض، كأن الأجيال بتكرر نفسها وبتحكي نفسها وبتغش من نفسها. يبقى عدم نقاء التوحيد ونقاء العقيدة، مسألة تطفيف الكيل والميزان وطغيان المادة وإن اللي يطول أخوه يسرقه، ومسألة الإخافة والرعب والبلطجة عذرا في اللفظ والإفساد في الأرض، يعني الكلام ده، دي كانت المآخذ والمشاكل اللي شايفها نبي الله شعيب. طب نشوف بقى دعوة نبي الله شعيب لقومه من خلال سورة الأعراف ومن خلال سورة هود تحديدا. عندنا أول حاجة هناخد سورة الأعراف، احنا بنتكلم عن دعوة نبي الله شعيب. أول حاجة الدعوة الصريحة، ما هو الداعية مفروض يكون صريح، انت مفروض تكون واضح في كلامك. الانسان على فكرة اللي بيقعد يلف ويدور واللي بيقعد يعني يوصل اللي هو عايزه بمقدماته ومش عارف ايه وكلام من ده ومش مباشر، يا عمي انت صاحب قضية، ادخل في الموضوع على طول. فنبي الله شعيب قال لهم ايه؟ لسه قارئين من شوية، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله، كلام واضح كده، اعبدوا الله. وكمان يبقى دي حاجة واضحة، مسألة الدعوة للتوحيد، فأوفوا الكيل والميزان، يبقى دي رقم اثنين. انتوا عندكم مشكلة ان انتوا بتغشوا الناس وبتاكلوا فلوسهم من خلال الغش في الكيل والميزان. يعني لما تيجوا تشتروا من الناس الكيلو يبقى 800 جرام و 900 جرام، لما تيجوا تبيعوا للناس، عذرا، لما تيجوا تشتروا من الناس الكيلو يبقى كيلو وربع، لما تيجوا تبيعوا كيلو 900 جرام و 800 جرام، ده حرام، ده ما ينفعش، ده يعني غش في الكيل، غش في الميزان، هذا لا يجوز. قال لهم برضو ولا تقعدوا بكل صراط توعدون، مسألة التخويف، إرهاب الناس وتخويف الناس وتفزيع الناس، بتستعملوا القوة في أفزاع الناس عشان تسيطروا عليهم وتتحكموا في أموالهم وتتحكموا في أشخاصهم وممتلكاتهم من خلال إخافتهم. ده كلام واضح، كلام نبي الله شعيب. فيقول فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولا ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين ولا تقعدوا بكل صراط بكل طريق توعدون، عادين تتوعدوا الناس في كل حتة، وتصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجا. كلام واضح، توحيد، وحدوا ربنا، ادوا للناس حقهم، اتقوا الله في مسألة المال وسيبكم من طغيان المادة. الحاجة الثالثة مسألة ما ترهبوش الناس، ما تخوفوش الناس، ما ترعبوش الناس، انشروا الأمن والأمان بين الناس. يبقى دي كانت الوسيلة الأولى من خلال سورة الأعراف. الوسيلة الثانية الإقناع بالتأمل في الماضي. يعني مثلا واحد تيجي تقنعه تقول له يا عم من فات قديمه تاه، ارجع كده للوراء، بص كده، بص اعتبر كده باللي حصل مع الناس من قبلك. فلو بني آدم عنده عقل هيفوق لنفسه، هيصحى لنفسه. فهو بيقول لهم نفس القصة كده، بيقول لهم ايه؟ واذكروا اذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. انظروا، تأملوا، ربنا اكرمكم واداكم النعم، وشوفوا المفسدين اللي قبلكم كيف قضى الله تبارك وتعالى عليهم وكيف أهلكهم الله تبارك وتعالى. يبقى الدعوة الصريحة اثنين في سورة الأعراف، الإقناع بالتأمل في الماضي، بصوا شوفوا الأقوام من قبلكم، بصوا شوفوا الناس ازاي ربنا عز وجل دمرهم وأهلكهم، شوفوا عاد كده، شوفوا قوم لوط وما قوم لوط منكم ببعيد، يعني مش بعيد عنكم، شوفوا كده، انظروا كده للناس من قبلكم. في سورة هود بقى بينت ملمح ثالث اللي هو أسلوب الدعوة، واحد مثلا يتخيل ان الدعوة انك تكون شديد ومكشر، وانا ادعيها فعلا شخصيتي عشان شخصيتي تبقى قوية، وعشان الحشمة، وعشان الحشمة يعني ايه؟ ان الانسان يكون محافظ على برستيجه، يكون محافظ على ان كله مكانة ومنزلة يعني كده يعني. فطبعا ده فهم مغلوط وفهم غلط. وانا عايز اقول على حاجة، انتم مفكرين يا اخواني واخواتي الكلام ده متعلق بالدعاء؟ يعني على اساس الانبياء دول دعاء؟ لا، انا عايز اقول قبل ان يكون الانبياء دعاء الى الله هم عباد، هم ناس يتقون الله تبارك وتعالى، هم ناس تتعلم منهم فن التعامل مع الناس، تتعلم منهم الذوق والتعامل، الذوق الرفيع والتعامل الراقي والأدب والأخلاق وأسلوب الكلام. مش برضو انت لما يكون حد عجبك من الناس بتقعد شوف بيتكلم ازاي وبيسكت امتى وبياكل ازاي وبيشرب ازاي ومشيته وقعدته؟ طب الانبياء هو قدوات لينا، شخصية عظيمة من الشخصيات القرآنية شخصية نبي الله شعيب. التودد في الخطاب، التودد في، مش معنى، خدوا بالكم من الأخطاء الفادحة اللي احنا بنقع فيها كلنا. لقيت واحد ضدك تعلى معاه في الكلام، يعني تعلى ضدي فانا ابقى ضده، فشل، فشل يا بتوع التنمية البشرية، ها علموا الناس ده فشل في الحديث، فشل ده هيخسر، هيخسر اللي قدامه. اولا لو واحد معترض عليك وانت عليت معاه في الموجة في الكلام خلاص خسرته، المسألة خلصت. مع ان كان ياما ناس بصبرك وحلمك وادبك وذوقك كانوا يعني شدين عليك وكانوا يعني مش قابلينك خالص، وباحتوائك ليهم صرتوا حبايب وكسبتوا. فبعد ما يكون عدو لا بقى حبيب، فهو ده هذه الرسل. تقول لي طب وايه اللي صبر؟ اصبر عليهم لله، اصبر عليهم لانهم ليسوا قدوة لك في الاخلاق. انت اخلاقك بتقتبسها لو هتقتدي تقتدي بالانبياء، فشوف الانبياء قدامك اهو وتعلم التودد في الخطاب مع المخالف. بيقول لهم ايه؟
ولا تنقصوا المكيال والميزان، ولا تنقصوا المكيال والميزان، إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب، أخاف عليكم عذاب يوم محيط.
شفتوا الكلام؟ يا سلام على التمكن، على ال الخبرة، مش قصة خبرة، التوفيق والسداد والشخصية الموفقة، الشخصية الناجحة في التعامل مع المخالف، مع المخالف. بعض الناس لما يلاقي واحد بيعمل غلط يكرهه ويقفل من ناحيته خلاص، ما عادش معامله، عرفان منه بقى. ليه؟ مين قال كده؟ مين قال كده؟ انت لو كنت داعية ما تصلحش على فكرة، قدوة سيئة. اصبر على الناس كلها، ولما تيجي تكلمه كمان ما تكلموش بقرف، ما تكلموش وانت طهقان منه وانت كاره ليه ويوصل له الشعور ده، لا، اني اراكم بخير. ويقولون لا تنقصوا المكيال والميزان، اني اراكم بخير، شوفكم على خير والله، على اساس ان انتوا عندكم قابلية انكم تكونوا على خير. واحد شايف شاب فاسق وبعيد عن الله، انت فيك خير والله يا حبيبي، فيك خير ويجي منك خالص، وانسان محترم وذوق وجنتل، كلمتين جمال كده، كلمتين حلوين. ومسألة تيجي والله لو لأن جاي في المساجد بقى، جاي واحد جاي لك في المساجد تدي درس، واحد بيسمعك في نت فتح، أيوة كده الكلام كده، والله لو لأن الله يريد بك الخير ما أسمعك هذا الكلام، وربنا اصطفك وربنا اختارك، واختارك للعمرة واختارك للحج، ده لو في موقف حج أو عمرة، اختارك لأنك تسمع الكلام ده، طالما فتحت الفيديو ده يبقى ربنا اختارك عشان تسمع الفيديو ده، يوم الجمعة ربنا اختارك واصطفاك وأراد بك الخير، وانت لو ما كانش عندك خير ما كانش ربنا فتح لك الباب لتدخل بيته. كده كده، واحنا مش بنكذب ومش بنخدع الناس، لا، ده دي حقيقة، حقيقة احنا مؤمنين، لو ربنا لا يريد بهذا الانسان الخير كان قافله كان صرفه، ما كانش يعمل كليك على الفيديو ده يفتحه، ما كانش يعتب للمسجد، ما كانش يوفق انه يطلع عمره، ما كانش يوفق انه يطلع حج. فهي مسألة كده. فتقول لهم اني اراكم بخير، اني والله ما اتى بكم ربكم الا لانه اراد بكم ان يكرمكم. تقول له انا بتخيلك وانت جاي المسجد شايل حمل تقيل على ظهرك، حمل الذنوب والاثاب، شايل الحمل على ظهرك، خبطت على باب الملك اتفتح لك الباب، دخلت، طالما دخلك يبقى تخرج بلا ذنب. بس قول له، بس قول له دخلك هيكرمك، اطلب منه، اطلب منه كده وقول له يا رب كده وسال الله تبارك وتعالى. هي كده، دي الدعوة، اني اراكم بخير. اوعى تنساها، اوعى تنسيها، مش بس في مقام الدعوة، وانا بأكد دي في مقام التعاملات، ازاي نكسب الناس، ازاي ننجح مع الناس في التعامل واحنا عايزين نبقى امة واحدة. وده مقصد، يعني احنا حتى مش قادرين نحافظ على بعض وعلاقتنا ببعضنا لله تبارك وتعالى، مش قادرين نحافظ على بعضنا وعلاقتنا ببعضنا وان احنا نكون اخوة ومتحابين وامة واحدة. إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. أنا بحبكم وعايز لكم الخير، وأرجو أن أنتم تكونوا أسعد الناس في الدنيا، أرجو أنكم تدخلوا الفردوس الأعلى من الجنة. أنا أرجو الله سبحانه وتعالى كده، أن ما تمسكوش النار ولا تعتبوا النار وربنا يحرم أجسادكم على النار. ده خطاب الأنبياء، خطاب الناس اللي امتلأت قلبها بالحكمة والفطنة والذكاء وفن التعامل مع الناس، إن صح اللفظ يعني. ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين. الحاجة اللي بعد كده الرابعة اللي هي تبقى الثانية في سورة هود، بس هي الرابعة في الإقناع بالتفكر في المصير. احنا عندنا اربع حاجات من خلال سورة الاعراف وسورة هود. الحاجة الاولانية الدعوة الصريحة، يا جماعة اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، لا تنقصوا المكيال والميزان. الحاجة الثالثة ولا تفسدوا ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله. خوفوش الناس، ما تتوعدوش الناس، ما تأذوش الناس. يبقى دي الدعوة الصريحة، كلام واضح كده، كلام واضح يفهمه القاصي والداني، كلام واضح يفهمه الذكي واللي بيفهم بعد شرح، جمل واضحة بينة سهلة بسيطة مباشرة، ثلاث جمل مباشرة، هو ده كلامه. وعلى فكرة انتوا لو بتتأملوا دعوة الأنبياء كلها كده، كلهم كده، ده ربنا اصطفاهم، اصطفاهم مش بس قصة النقاء القلبي والسمو العقائدي والتوحيد القوي في قلوبهم، لا، إمكانات كمان، إمكانات في الدعوة، صفات شخصية، إمكانات في الدعوة وصفات شخصية مع الإمكانات الإيمانية. صحيح هم في الإمكانات الإيمانية أعلى بشر، إنما برضو متميزين في هذا الجانب. كل نبي ربنا اختاره لأنه هو شغلته كلها الإقناع بالدعوة بالكلام. إن ما كنتش مقنع مش هتعرف تشتغل، مش هتعرف تدعو إلى الله تبارك وتعالى. ما هو أنا عايز أقول حاجة، في داعية يحضر كلمتين يسدوا ثغرة وخلاص، أي كلام، الكلام ده مؤثر، طب مناسب؟ هل مع الناس دي مناسب؟ هل بيعالج القضايا بتاعتهم؟ بيعالج المشاكل بتاعتهم؟ ده كلام مهم جدا جدا، مش قضية مثلا واحد شيخ اتزنق في خطبة، هات يا عم خطبة قديمة واطلع اخطب، لا لا لا، مش كده. دي مسألة برنامج، ترتيب، منهج في الدعوة. هم الأنبياء كانوا كده، مش سد ثغرة والسلام، كلام ده مرفوض. وإلا بقى مش عايز يبقى نافع، مش عايز دعوته تجدي، دعوته تثمر، موضوع كبير، الإخلاص والتجرد والجدية والإيجابية في الدعوة، وإن كل لحظة بتضيف جديد، فيش حاجة اسمها تكرار لما مضى، كل حاجة بتضيف جديد في دعوة الأنبياء. الشخصيات القرآنية من أنبياء الله تبارك وتعالى شخصيات استفادة في كل مجال من مجالات الحياة. الإقناع بالتفكر في المصير، فبيقول لهم إيه؟ بيقول لهم
بقية الله خير لكم، بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين.
بقية الله يعني اكسبوا من حلال أحسن لكم وأبقى لكم وفيه البركة لكم. أبقى لكم من ناحية البركة في الدنيا وفي الحسنات في الآخرة، لأنك هتموت وتسيب المال، فاللي عملته بالحسنات لقى حسنات في الآخرة. بقية الله خير لكم، اقتنعوا بقى، رزق الله تبارك وتعالى خير لكم. ويؤكد هذا المعنى قول الله عز وجل
قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث.
هل يستوي؟ ما الخبيث كتير وما الطيب قليل. واحد عنده وليكن يعني حاجة تقريبية 10,000 جنيه بس مال خبيث وألف حلال، ده يساوي ده؟ ولو أعجبك، والله لا يستوون، لا يستويان أبدا. وربنا عز وجل قال عن الربا
يمحق الله الربا ويربي الصدقات.
نفس الكلام، الصدقات ربنا عز وجل ينميها ويزودها، يربي يعني يزيد. يمحق الله الربا، واحد تصدق بألف، واحد تاني طلع الألف ربا، تمام؟ الصدقات يمحق الله الربا، محق محق المال اللي انت خدته هيروح هيروح. زي واحد كان قاعد يروح ومش عارف ايه وقروض من البنك عشان يشتري أجهزة في مشروع شغال وحاجات ومعدات، وفجأة المشروع ما سدش، الاقساط جت الشركات حاجزت على الأجهزة، طب الديون اتسجن، باع صف النشاط، خسر كل حاجة، والناس بقوا يلموله عشان يطلع من السجن. يمحق الله الربا، ودي برضو فأذنوا بحرب من الله. حد يقدر يحارب ربنا تبارك وتعالى؟ واسمعوا الحديث الجميل ده، حديث رواه أحمد وغيره صححه الألباني رحم الله الجميع، إن الربا وإن كثر فإن مصيره إلى قل، إن الربا وإن كثر فإن مصيره إلى قل. عامل بقى، إن الحرام وإن كثر فإن مصيره إلى قلة. دي مبدأ عام. طيب طبعا بقى ردهم الساخر على نبي الله شعيب لما قعد يكلمهم بالشكل ده ويتودد إليهم ويقول لهم بقى ومش عارف ايه، ردهم الساخر، ساخروا منه بقى، حواليه يكلمهم ويتودد إليهم. طبعا انت بقى لما تيجي واحد بيتودد إليك وبعدين يرد عليك بسخرية، شوف الرد الساخر الأول قالوا ايه.
قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد.
بيسخروا منه، ده أنت صلاتك وعبادتك عشان صليت تيجي تقول لنا وتتحكم فينا وتقول لنا حرام وحلال، وبعدين كمان عايزنا ما نتصرفش في أموالنا زي ما احنا عايزين أموالنا، ونترك المعبودات التي كانت تعبدها أباؤنا. بيسخروا، أنت الحليم الرشيد بقى، أنت العالم العلام الحبر الفهام. السخرية دي مع أنه كان حنين وبيتودد، هل خلت نبي الله شعيب يتصرف ازاي؟ يتضايق منهم، يدعي عليهم، ينفر منهم، يترك الدعوة، يقول لهم ما فيش فيكم فايدة، ازاي رد عليهم؟ الكلام ده بقى هنسيره ان شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ دينك وكتابك وعبادك المؤمنين. اللهم احفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من كل سوء. اللهم من أراد مصر وبلاد المسلمين بخير فوفقه لكل خير، ومن أرادها وبلاد المسلمين بشر فاجعل كيده في نحره، واجعل الدائرة عليه، واجعله عبرة لغيره. اللهم احمل حفتنا واكس عورتنا وأطعم جيعنا ورخص أقواتنا واشف مرضانا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.
أهل الله كرامي، أهل الله كرامي.